بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله جميعا. طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياك الله شيخ. عندي سؤالين بارك.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول طويل العمر، الدولة في بعض المواسم بعض الأوقات تحظر صيد بعض الأسماك أو بعض الطيور،
إيه،
وبعضها ممنوع دائم، يعني على الدوام ممنوع صيده. فهل يجوز صيد هذا الصيد هذا، وهل يجوز أكله بعد؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيك، شو المسافة اللي أقدر أقطع فيها صلاة المصلي؟ شو المسافة اللي يجوز أقطع فيها
صلاة؟ إيه، صلاة المصلي، ها؟
نعم.
إن شاء الله. مرحبا يا راشد. أمة الله السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول، إذا صليت الصلاة الرباعية وتسلم في الثالثة، ماذا أفعل بعدها؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا سمعت إنه يقول لك إذا أحد مثلا دعا على أحد فيقول لك في ملك واقف يقول له ولك بالمثل، فأنا يعني أدري على يعني مثلا العرات كذا وأقول الله يهديكم ولا يريح الدنيا، فهل هذا جائز أم غير جائز؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا، أهلا وسهلا. أبو خالد.
حياك شيخ.
مرحبا أبو خالد.
سألتك سابقا شيخ.
حياك الله أبو خالد.
سألتك سابقا.
راح أبو خالد. يلا أم محمد من العراق، تفضلي يا أم محمد.
ألو.
تفضلي. عليكم السلام.
يا شيخ، أنا زوجي يعني حدا فوق واحدة ومتزوجة، أنا خمسة أطفال.
زوجك إيش؟
بيناتهم هات.
أم محمد.
أم محمد، أم محمد من العراق.
أعيد السؤال، أعيد السؤال.
زوجي شو اسمه متزوج، يعني طايب، وحب واحدة عن موبايلات وهاي، وهي متزوجة عندها خمسة أطفال، هل يصير له؟ لا،
يحب واحدة متزوجة،
هي متزوجة عندها خمسة أطفال،
شلون يصير هذا؟
والله ما أدري، يعني حتى هو رايح العمرة وكان يعني عنده لحية من زين حيل، ما خلينا حيل ولا حد حواجبي، وبعدين منا هاي أحداث الثلوجة ما دوعت وهاي رجعنا قام مدعية هاي.
طيب السؤال الثاني.
إيه السؤال الثاني، يعني أنا بخافت حفيت أو حواجب، هل صار حفي له ولا
حفيتي حواجبك؟
إيه.
طيب يا محمد، أهلا وسهلا. أم محمد من العين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بكرة إن شاء الله متوقعين العمرة، بس بغيت أسأل سؤال، يكون الحرام حق نحن حريم من وين؟ يعني نحرم من البيت ولا من أي مكان إن شاء الله؟
إن شاء الله، أبشري.
إن شاء الله. شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
جزاك الله.
أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت في السجود.
إيه.
هي أفضل أن نقول سبحانك ربي وبحمدك، ولا سبحانك وبحمدك؟
سبحانك اللهم وبحمدك.
أيوة، أو سبحانك أنت، سبحانك ربي وبحمدك، يعني سبحان الله وبحمده، أو سبحانك وبحمدك، يعني كذا، بس أنا أقول سبحان الله وبحمده.
إن شاء الله يا سلطان.
في السؤال الثاني.
أيوة.
السؤال الثاني، هل يعني في قراءة الفرض في الفجر؟
أي.
نقرأ سورة تبارك نص ونص، نص ركعة الأولى ونص ركعة الثانية، يجوز ولا؟
إن شاء الله. مرحبا أختي. مرحبا عبد الله.
أيوة.
تفضل عبد الله.
عندي متوفي توفى في دولة عربية، فإيش حكم نقل الجنازة؟ أفضل يدفن في الدولة العربية هذيك. و
هذا منه هذا منه طال عمرك منه هذا قريب لك قريب
أيوة.
لك
أيوة
قريب لك توفي في دولة عربية ويعني قصدك تدفنون هناك ولا تنقلون هنا؟
أيوة
إن شاء الله يا عبد الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب بالأمس عندي الأخ أحمد من الشارقة. طبعا أحمد أعطيته الجواب سريع لأنه مهم جدا على أساس يعيد الصلاة. أحمد يقول في صلاة الظهر أمس يقول أدركت الإمام لما كبرت يقول هو رفع من الركوع في الركعة الرابعة يقول في الركعة الرابعة يقول أنا جبت ثلاث ركعات فقط على اعتبار أني فهمت بأنه ما دام كبرت وهو راكع أنه أدركت الركعة. يقول هل صلاتي صحيحة؟ أنا قلت له يا أحمد صلاتك غير صحيحة وقلت له تعيد الصلاة وإن شاء الله أعاد الصلاة أحمد هذا اليوم. لماذا جاوبته؟ الوقت ضاق لكن اليوم أذكر السبب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وجاء في لفظ آخر فقد أدرك الصلاة، وجاء في لفظ حديث أبي بكر زادك الله حرصا لما ركع دون الصف. ولذلك الصحابة كانوا يفهمون بأن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أما من فاته الركوع فقد فاتته الركعة. ولذلك أخطأ أخونا أحمد بارك الله في أمس، هو الإمام راكع وقال هو الله أكبر والإمام رفع فيعتقد بأنه خلاص أدرك الركعة. لا، ما أدركت الركعة، وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور، في قول بأنه لابد من إدراك الفاتحة، لابد من إدراك الفاتحة، هذا قول، لكن الراجح أن من أن الفاتحة تسقط وهذا تفضل من الله عز وجل، فمن أدرك الركوع فقد أدرك ركعة. ولذلك إذا أدركت الإمام راكع وركعت معه خلاص حسبت لك ركعة، إذا أدركت الإمام وقد رفع من الركوع وأنت ما ركعت فاتتك الركعة. أم إبراهيم من الشارقة بالأمس تقول نذهب إلى العين من الشارقة يعني لأجل يعني زيارة المستشفى هناك والعلاج، تقول هل أقصر الصلاة من هنا؟ أم إبراهيم بارك الله فيك وشفى الله مرضاكم يا رب العالمين. بالنسبة لك القصر والجمع يكون في الطريق وليس في البلد، فأنت الآن تقولي والله مثلا بكرة رايحين للعين وما رحتم وموعد ذهابكم مثلا نقول بعد الصلاة بعد صلاة الظهر، ما يجوز تقصرين الصلاة وأنت بالبيت في الشارقة؟ لا، وإنما إذا سافرت وطلعت الآن على طريق العين في الطريق إذا أدركتك الصلاة صلين قصر وجمع، وإذا ما أدركت الصلاة إلا في العين حبيت تصلين في المستشفى هناك في العين تصلين قصر وجمع بارك الله فيك، يجوز هذا في السفر في الذهاب والعودة. إذا وصلت الشارقة خلاص ما تقصرين ولا تجمعين. راشد بن أبو ظبي يقول الدولة في بعض المواسم تحظر وتمنع بعض الأسماك، صيد بعض الأسماك والطيور وبعضها محظورة على الدوام، يقول ما حكم صيد هذه الأشياء وما حكم الأكل منها؟ راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما تحظره الدولة من الصيد في مواسم معينة وفي أماكن محددة وفيه أنواع أيضا يجب طاعة ولي الأمر في ذلك، لأن هذا ما صدر إلا عن ولي الأمر. ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومع أن الصيد مباح يجوز لولي الأمر أن يقيد هذا المباح إذا رأى مصلحة، من جملة المصالح مثلا حتى لا مثلا في نوع من الحيوانات أو نوع من الأسماك قد ينقرض بكثرة الصيد، خاصة مع وجود الآن مثلا الصيد البري، وجود هذه البنادق، وجود هذا بعض الأسلحة التي ترش رش تفني كثير من الطيور وتفني كثير من الحيوانات. ولذلك ولاة الأمر إذا رأوا أن من المصلحة منع هذا في وقت معين في أماكن معينة في أنواع معينة يجب طاعة ولاة الأمر في مثل هذا في مثل هذا الأمر، ولا يجوز معصيتهم، لأن ولي الأمر ما يعني مهمته تنظيم حياة الناس وترتيب حياة الناس ومنع ما فيه مثلا ضرر على الناس ومنع ما فيه ضرر على البيئة. ولذلك يجب على الناس أن يطيعوا ولاة الأمر ولا يجوز لهم أن يعتدوا، وأعتقد في عقوبات رادعة بمثل هذه يستحقها الإنسان الذي يخالف مثل هذه الأنظمة ومثل هذه القوانين. وهذه أشياء قد لا يدركها أفراد الناس لكن الدولة تدركها، عندها وزارة، عندها يعني جهات رسمية، أجهزة تعطي مثلا تقول والله الآن نوع من الطيور بدأ بالانقراض بسبب مثلا
يعني كثرة الصيد. نوع من الأسماك الآن بدأ بالانقراض بسبب الصيد اللي أحيانا غير مقنن، فلذلك يجب على الناس أن يتقوا الله، ولا يجوز الإنسان أن يأكل من هذا، لأن ما منع بهذه الصورة لا يجوز بيعه ولا أكله، وإنما هذه تسلم للجهات وهي تتصرف فيها من حيث الصدقة على الفقراء والمساكين. راشد يقول: ما هي المسافة التي يجوز أن أمر فيها بين يدي المصلي؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للمصلي ينبغي له أن لا يصلي إلا إلى سترة، والسترة هي شيء مرتفع يصلي إليه الإنسان، إما جدار، إما سارية، إما كرسي، إما مثلا أي شيء مرتفع، حتى يكون يعني حقه هذا الذي بين محل السجود وبين جسم المصلي، بحيث له الحق أن يمنع أي إنسان يمر بين يديه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المرور بين يدي المصلي، نهى وأمر المصلي إذا أراد أحد أن يمر أن يدفعه، يمنعه ويدفعه دفعا على أن لا يمر ولا يقطع صلاته. بالنسبة للمصلي الذي لا يضع سترة، حقيقة هذا يعني أحيانا إذا كان في مكان فيه يعني حركة كثيرة هذا مضر بصلاته، وقد قد تنقطع صلاته وتبطل صلاته، لا يدري ولا يدري. ولذلك الإنسان للأسف الشديد نشوف بعض الناس في المساجد خاصة الجمعة وكذا أو مساجد مزدحمة يروح يصلي ركعتين عند بوابة المسجد، عند باب المسجد، هذا حقيقة زيادة على أنه ما وضع سترة، هذا أضر بالناس. الناس ما كل الناس تريد أن تجلس، ما كل الناس تريد أن تبقى، ولذلك يصلي في طريق الناس، لا يذهب إلى سترة، إلى جدار، إلى سارية، إلى مثلا كرسي من كراسي المصاحف يصلي إليها. عموما المسافة ثلاثة أذرع، هذا الذراع يا راشد، هذا الذراع ثلاث أذرع من أصابع القدمين إلى محل السجود، ما بعد ذلك يجوز لك أن تمر إذا لم يكن قد وضع سترة بينه وبين محل سجوده، يجوز لك بعد ذلك أن تمر من أمامه. أمة الله من السعودية تقول: إذا صليت الرباعية وسلمت في الركعة الثالثة ماذا أفعل؟ بارك الله فيك، من صلى الرباعية وسلم من الركعة الثالثة فقد صلى صلاة ناقصة، يجب عليه أن يتمها. كيف يتمها؟ أنت الآن سلمت تقومين مباشرة، وما يحتاج تقولين الله أكبر، لماذا؟ لأن قلت الله أكبر سابقا، فأنت الآن تقومين إلى الركعة الرابعة وتقرأين الفاتحة وتركعين ترفعين ثم تسجدين سجدتين الصلاة ثم تتشهدين ثم بعد ذلك تسجدين للسهو سجدتين قبل السلام، ولو سجدت بعد السلام لأن حصل عندك الآن نقص وزيادة، الزيادة هي التشهد اللي جلستي أول، هذا مو من الصلاة فصار عندك زيادة. عموما لو سجدت قبل السلام سجدتين أجزاءك ولله الحمد، هذه الطريقة الصحيحة لمن نسي ركعة من الرباعية وسلم، يقوم ويأتي بالصلاة كاملة ويسجد للسهو. أمة الله تقول: يعني بالنسبة للشخص إذا دعا مثلا على أحد، سمعت بأن هناك ملك يقول ولك بالمثل، فإذا قلت الله يهديكم هل هذا أيضا يرجع إلي؟ أختي الفاضلة، بالنسبة لمن دعا لأحد بخير، لمن دعا لأحد بخير يقول الله يهديك، الله يغنيك، الله يعطيك الصحة، الله يعطيك العافية، ملك يقول ولك بالمثل، فيعني أيضا لك أجر مثل هذا الدعاء، أو لك مثل ما دعوت. كان إذا قلت للناس تقول شخص الله يعطيك الصحة، ملك يقول يعني ولك، يعني الله يعطيك الصحة أنت بعد، الله يعطيك العافية، الله يعطيك الغنى، الله يرزقك، الله كذا، فيعود عليه. أما الدعاء على فلا، إذا ادعى إنسان على شخص بالكذا ما يقال ولك بالمثل، لأن الحديث جاء بالدعاء بالخير، لكن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم هذا ما يستجاب، ويأثم الإنسان إذا دعا بإثم أو بقطيعة رحم. أم محمد من العراق تقول: زوجها يعني متزوج الحمد لله وعنده أولاد، تقول لكن للأسف حب وحدة متزوجة وعنده خمسة أطفال، هو رجل يعني صالح ومتدين، هل هذا يجوز؟ أم محمد بارك الله فيك، والله سؤالك محل شك شوي عندي، أنا ما أدري ما ارتحت له، مو معقول يعني شخص متدين ورايح عمره وتقولين أنت إن شاء الله ما شاء الله مصلي ومسمي ويعرف حدود الحلال والحرام أن يحب وحدة متزوجة أو يجاهر بهذا أو يعلم بهذا، ما أعتقد أن إنسان سوي يفعل هذا إلا إنسان فاقد عقله أو إنسان وصل من الفجور والعياذ بالله والانحطاط إلى مثل هذا الدرجة أنه يتطلع إلى امرأة متزوجة ويحاول أن يفسدها على زوجها ويخببها أو يقول لزوجته في مشكلة، يعني في مشكلة. أنا أخشى يا أم محمد أن زوجك مثلا بينك وبين مشاكل يمنعك من بعض الأشياء، مثلا يمنعك من كذا وكذا، ويمكن يريد مثل ما يقول يقهرك، يقول لا أنا أحب فلانة أو شيء، ما يقصد هذا، ما أدري والله. أنا أشوف المسألة فيها مشكلة. يمكن أن تقولي لا حصل، إذن هذا منحرف عند إشكالية كبيرة، وهذا يدخل في اللعنة والعياذ بالله إذا فعلا حرص على التخبيب، إفساد هذه المرأة، يخبرها حتى تتغير على زوجها وبعدين تطلق ويأخذها، هذا ملعون والعياذ بالله، ملعون في الشرع. الشرع لعن هذا النوع من البشر، هؤلاء عندهم انحراف وعندهم خلل وشذوذ والعياذ بالله، ليتطلع إلى امرأة متزوجة ويحاول أن يفسدها على زوجها، هذا عنده مشكلة خطيرة جدا. لكن أنا أسأل الله جل وعلا أنه ما يكون زوجك بمثل هذا الأمر، مجرد يمكن فهم مغلوط من جهتك تجاه زوجك مثلا، قد يكون أثنى عليها مثلا علاقتها مع زوجها واستماعها له وشيء، أنت فهمت فهم آخر، أنا ما أدري، أنا أحاول أسوغ وأبرر وأبسط المسألة حتى لا تأخذ بعد كبير عندك أنت. فاحرصي على زوجك، احرصي على بيتك، احرصي على أنك دائما تكونين سمع زوجك وبصرة، بحيث أنه لا يلتفت إلا يجدك وتخدمينه. أيضا ما واضح أن زوجك متدين لما قالك ما تحفين حواجبك، لأن في الغالب أن الزوج الذي يأمر زوجته بهذا يعني يدل على أنه متمسك وحريص على السنة وحريص على الخير ويخاف على زوجته من النار. فلذلك يعني مثل ما ذكرت لك، أنا ما زلت في شك من هذا السؤال، وحاولت أنني أفسر تفسير قد يكون منطقي وقد يكون إن شاء الله سليم. فاحرصي على زوجك بارك الله فيك، ولو حصل ها فهذه يعني مرحلة خطيرة في الإنسان، يعني مرحلة خطيرة تخبريه بالتوبة إلى الله عز وجل. طيب أم محمد باقي لك سؤال، لكن إن شاء الله بعد ما أخذ هذه الاتصالات. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
كيفك شيخ عزيز؟
مرحبا محمد،
اشهد الله أننا أحبك في الله شيخ.
أحبك الله يا أخي، أهلا وسهلا
الشيخ. الملابس يعني بعض الإنسان يلصقه تاع بلاستيك،
كيف يعني؟
ملابس إنسان بلاستيك، يعني هل هذا يدخل في ذوات الأرواح؟
فيها صور
وإنسان بلاستيكي يلزق له القش ويبيعوه، ملابس نساء أو ملابس الرجال، يعني هل هذا يدخل في ذوات الأرواح؟ إنسان كامل
إن شاء الله.
وسؤالي الثاني، يعني بعض الأحكام الحديث منسوخ وموقوف ومرفوع،
إيه
يعني هذا ما معنى تاحم؟ والحديث المسح بعد الدعاء شاهدت عندك في بعض المقطع قلت ضعيف، ممكن تبين يعني كيف حتى عرفت بلي ضعيف؟ يعني الأدلة
المسح بعد الدعاء، مسح الوجه يعني قصدك؟
واه يعني شاهدت عندك مقطع أنت قلت ضعيف.
نعم إن شاء الله.
لا يصح، يعني السبب اللي قلت عليه لا يصح، ممكن تبينه لنا
إن شاء الله يا محمد، أبشر.
والسؤال الآخر، حكم مواعظ دينية بعض الأصوات مؤثرة يدمجوها معها،
يعني في الأناشيد؟
لا بعض المواعظ دينية هكا عالم
المواعظ. نعم
دينية يدمجوا له بعض الأصوات مؤثرة.
إن شاء الله يا محمد، أبشر.
وحكم الأناشيد هذه المغربية هذه يسموها أناشيد دينية، هذه هي من الإسلام؟
إن شاء الله.
الشيخ حبيت نسألك برك على الشيخ ابن باز رحمه الله.
ايش فيه الشيخ؟
الشيخ ابن باز رحمه الله.
صحيح، ايش فيه؟
لعلك تتلمس على يده، يعني سمعت احد المشايخ يقول عنه انه متشدد هو وابن العثيمين، يعني ما قولك فيه؟
ان شاء الله ان شاء الله يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سويت الشيخ بسألك عن العقيقة، كيف يكون توزيعها؟ وهل لازم يكون على مثلا الذكر لازم سنتين ولا عاد واحدة؟ هل يجوز أهل البيت أن يأخذون من العقيقة، وكم نسبة اللي يأخذون من العقيقة؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ. أنا بالنسبة لصلاة قيام الليل
إيه؟
يعني الجزء عدة مرات، يعني مثلا بعد السنة الراتبة بعد صلاة العشاء صلي ركعتين
إيه؟
وقبل النوم صلي ركعتين مع الشفع والوتر، يعني من غير الشفع والوتر
إيه؟
وبعدين في الليل نص الليل أو آخر الليل 4 ركعات، ما أدري هل العمل صحيح أو في أفضل منه يعني.
إن شاء الله يا أحمد.
شكرا، يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا. أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبتين يا شيخ، جزاك الله وبارك الله فيك إن شاء الله.
أهلا وسهلا أختي.
يا شيخ، أنا طبعا عندي قصة، أني متزوجة قريب 14 سنة وجوزي متزوج علي واحدة ثانية بدون علمي.
نعم.
وفي نهاية الموضوع إنما يعدلش بيناتنا نهائي، هاجرني أنا وولدي 9 شهور وعايش مع الثانية.
نعم.
وطبعا لا يصرف لا أي حاجة يا شيخ، نبناش الحكمة في الدين.
ويصرف عليكم؟
لا، مش كثير الصرف، مش كثير الصرف، لكن هاجرنا 9 شهور.
يعني وش السبب اللي جعل يهجركم؟
هاجرنا كون عنا بدايتها كان عادل معاي الحق، بعدها على خاطر اني نشتغل وعلى خاطر المبلغ متاع الفلوس.
ايه.
قال لي اعطيني فلوس، وقلت له انت جبت مدام ثانيه، انا ما عادش نقدر نعطيك، انا صرف لي ولدي وبدايتها قلت له نعطيك ونصرف انا وياك زي بعض، اللي يحدث معي انا يمشي يحكي للجوزة الثانية.
نعم. ان شاء الله يا معي. ابشري يا معي. ان شاء الله. ابشري.
ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
بارك الله فيك.
حياكم الله. اهلا وسهلا. عفاف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
بدي اسألك يا شيخ، امي زمان كانت في شهر رمضان حاولت ان هي تشرب مية متعمدة، يعني قصد بسبب جهل بسبب تعب، لكن بعدين ما شربتش، ما الحكم في ذلك؟
يعني نوت الفطر؟
ايه، كانت حتشرب مية متعمدة لكن يعني ما شربتش بسبب يعني جهل.
ايه ان شاء الله يعفى.
السؤال الثاني، من ما حكم من شرب ناسيا يعني اثناء نهار رمضان؟
ان شاء الله.
وهل صحيح ان صلاة المرأة دائما سر؟
صلاة المرأة
سر، تكون سرية دائما
إن شاء الله.
وهل صحيح أن لا يجوز صلاة المرأة أمام غير محرم؟
إن شاء الله يا عفاف.
ماشي، بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا. محمد.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال؟
حياك الله يا محمد.
شيخ، عندي سؤال واحد.
تفضل.
أنا أمي كنا طالعين معها بالسيارة
أيه؟
فقلت لها أنت ما تعرف تسوقين.
أيوة.
ما تعرف تقودي. قالت لي حرام عليك أنك تسوق السيارة، أو أني حرمت.
أيه.
هي تريد تكفر الحين، تخليني أسوقها مرة ثانية، بس كيف؟
أنت انتقدت يعني، قلت لها ما تعرفين تسوقين ها؟
أيوة أيوة، لفت يعني بلفة كذي ولا شيء، قلت لها أنت ما تعرف تسوقين.
وأنت كم عمرك؟
أنا بعدني يعني
كم؟
باقي شوية على الليسن.
الوالدة ايش قالت؟ حرام عليك ما تسوق السيارة؟
أيوة كذي حرمت، قالت عيا محرمة أو حرام عليك تسوقها.
إيه طيب محمد.
شكرا
لا تنتقد الوالدة مرة ثانية، انتبه ها.
إن شاء الله إن شاء الله.
إيه هذه جت في السيارة، خاف شيء ثاني بعد ما تزوجك بعدين.
إن شاء الله.
مع السلامة. يلا طيب طيب. أرجع إلى الأسئلة. محمد من العراق تقول يعني أنا حفيت حواجبي ماذا علي؟ يا أم محمد توبي إلى الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، لعن، واللعن يفيد ماذا؟ الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يدلنا على أنها كبيرة، فتوبي إلى الله ولا تعودي لحف الحواجب مرة أخرى. أم محمد من العين تقول رايحين غدا إن شاء الله العمرة، من وين نحرم؟ أخت الفاضل ما تحرموا من البيت، فإذا كان سفركم بالطائرة استعدوا من البيت، مو بإحرام هذا، يعني الإنسان يزيل الشعر المأذون بأخذه، يقص ظافرة، تلبسين أنت مثلا الثياب اللي تطوفين فيها وتسعين، تغتسلين قبل ذلك مثلا غسل مع وضوء، تستعدون، وإذا رحتوا في الطيارة قبل الميقات بيعلنون في الطائرة باقي على الميقات نصف ساعة، تجهز قبل ما تصل الميقات، يعني بعد 20 دقيقة، يعني قبل 10 دقائق أو 5 دقائق ادخلوا في الإحرام، لأن الطائرة سريعة ادخلوا في الإحرام، قول لبيك اللهم عمرة وأنتم في الطائرة. إذا رحتوا في السيارة لابد من الميقات، تحرموا من عند الميقات، ما تحرمون لا في البيت ولا في الطريق. أم سلطان أبو ظبي تقول في السجود ماذا أقول أنا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أو سبحانك ربي وبحمدك، أو ماذا؟ أخت الفاضلة، القدر الواجب هو سبحان رب سبحان ربي الأعلى، هذا الواجب، سبحان ربي الأعلى. طبعا في 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 الركوع ماذا تقول؟ سبحان ربي العظيم. وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى. التزمي هذا بارك الله فيك، لكن لو قلت بعد ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ما في بأس في الركوع والسجود، لكن تأتين في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. أم سلطان تقول قراءة سورة تبارك في الفجر، تقول أقسمها قسمين على الركعتين، يجوز؟ يجوز، ما فيها شيء، بارك الله فيك، يجوز تقسمين السورة على الركعتين. عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيه يقول توفي لنا قريب في دولة عربية، يقول هل الأفضل ندفنه هناك أم ننقله إلى البلد؟ أخي الفاضل، القاعدة الشرعية إكرام الميت، ومن إكرامه سرعة دفنه وعدم تأخيره. وللأسف الشديد كثير من الناس الآن يبقى الميت يوم ويومين وثلاثة ولا يدفنونه، والسبب يقول لا نبغى ننقله لبلدنا، نبغى ننقله لديرتنا، وحقيقة هذا في أذية للميت. الإنسان يدفن في المكان الذي قبضت تربته فيه كما جاءت بذلك الأحاديث، ولذلك إذا مات في بلد أي بلد فيدفن فيه. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، فيدفن هناك الحمد لله ما دام ما في مشكلة والإجراءات طبيعية وبلد مسلم ولله الحمد، يدفن هناك والحمد لله. الأراضي لا تقدس أصحابها، والإنسان يدعو لميته في أي مكان. يمكن بعض الناس يقول لا إحنا والله نريد أن نزوره وكذا، إذا كان والله النقل ما يكلف إلا فترة زمنية قصيرة ساعتين ولا ساعة ولا شيء ويصير عساس يزورونه طيب، أما يقعد يومين وثلاثة لا هذا غير جيد، هذا في أذية للميت. محمد من الجزائر بارك الله فيه يقول الملابس يعني سواء كانت نسائية أو رجالية فيها صور على شكل البلاستيك يقول من ذوات الأرواح هل يجوز؟ يا محمد لا ما يجوز بارك الله فيكم، على الناس أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن مثل هذه الصور التي يصلون فيها، الملابس يصلون فيها وكذا وشيء من هذا القبيل، هذه ما فيها خير. لكن إذا كانت شيء من غير ذوات الأرواح ما في بأس، أما يتقصى ذوات الأرواح فلا. محمد يسأل عن بعض الأحكام الموجودة مثلا في الحديث النبوي، يقول حديث منسوخ وموقوف ومرفوع. محمد الله يرضى عليك، البرنامج برنامج فتوى ولا يصلح التبسيط والتسهيل ويعني الاستطراد في مثل هذا الأمر، هذا ترجع له إلى كتيب صغير في مصطلح الحديث، والكتب كثيرة في مصطلح الحديث، في كتيبات صغيرة يا محمد تشتريها أو تقتنيها أو تدخل على المواقع تجد بعضها يعني موجود، فيشرح لك ما هو الحديث الصحيح، ما هو الحديث الضعيف، الموضوع، المرسل، ما هو النسخ في أصول الفقه، النسخ في أصول الفقه، ما هو الحديث، ما الفرق بين الموقوف والمرفوع والأثر، هذه كلها تجدها. ولذلك المنسوخ هذا النسخ له باب في أصول الفقه كامل، في أحاديث نسخت يعني بدل الحكم، وأحيانا اللفظ والحكم يذهب، وأحيانا يذهب اللفظ دون الحكم، وأحيانا يبقى اللفظ دون الحكم وهكذا، فهذه ترجع له. كذلك الحديث الموقوف هو ما ثبت عن الصحابي، المرفوع ما رفع إلى النبي، فيها تفصيل بارك الله فيك. محمد يقول أنا سمعت لك أو رأيت لك مقطع في مسألة المسح بعد الدعاء، يقول هل هذا وارد؟ يا محمد بارك الله فيك، لا يصح في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديث، لا يصح في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديث، وإنما ورد حديث خارج الصلاة ضعيف لا يحتج به، وإن كان بعض العلماء يرى بأنه من جنس فضائل الأعمال ويتساهل فيه، أما في الصلاة فلم يثبت في هذا الشيء أبدا. ولذلك في الصلاة مثلا في قيام في قنوت الوتر لما تنتهي من الدعاء تنزل يديك ما تمسح وجهك، لأنك إذا مسحت وجهك في الصلاة صارت بدعة. لماذا بدعة؟ لأن النبي ما فعلها ولأن الصحابة ما فعلوها، ما كان أحد من الصحابة في الصلاة أتكلم في الصلاة أن يمسح وجهه بعد الدعاء. خارج الصلاة في حديث، والحديث هذا محتمل للتحسين والتضعيف، ولكن الذي يظهر بأنه إلى الضعف أقرب، وأن مسألة التحسين صعبة في هذا الحديث، والمجال ليس مجال بسط فيه. لكن لو حصل بعد الصلاة مثلا، عفوا، حصل خارج الصلاة وليس بعد الصلاة، خارج الصلاة رجل جالس مثلا ودعا الله عز وجل ومسح، ما نستطيع نقول بدعة، لأن ورد حديث والحديث هذا محتمل، لكن الأفضل أن الإنسان ما يفعله. محمد أيضا يقول: ما حكم بعض الأصوات المؤثرة التي توضع في المواعظ؟ أخوي الفاضل، ما أدري أنا، هذه الأصوات إذا كان مثلا يعني أصوات موسيقية أو أصوات من خلال طبقات الصوت التي أوصلت الصوت إلى أن يكون أحد الطبقات هذه في المعازف والموسيقى، هذا لا يجوز. أما إذا كان قضية آهات وما آهات، هذا حقيقة ما أعتقد أنه يعني يؤدي الغرض، وأعتقد بأنه يفسد أحيانا المادة العلمية أو الوعظية. فلذلك للأسف بعض الناس يبالغ في مسألة الآهات ومسألة التوجع ومسألة كذا، حتى يعني يخلق جو من الكآبة وجو من الحزن، يصبح الإنسان ما يركز على الموعظة، وإنما يصبح تركيزه على قضية الآهات. دعوا الأشياء على طبيعتها، دعوا الأشياء على يعني ما وردت فيه من دون مثل هذه الأشياء. محمد يسأل عن الأناشيد أيضا، يقول: هل هناك أناشيد دينية؟ الجواب: لا، ما في عندنا شيء اسمه أناشيد دينية أو إسلامي، لأن إذا قلنا أضفناها إلى الدين والإسلام احتجنا إلى دليل. عندنا الشعر، عندنا الحداء مثلا، هذا موجود. النبي صلى الله عليه وسلم قيل الشعر في مسجده وفي حضرته، وكان يقول لحسان: أهجهم روح القدس معك. وكان يستمع لعبد الله بن رواحة وهو ينشد، واستمع إلى بعض الصحابة من الذين هم فحول في الشعر، استمعوا. كذلك الحداء يقول: رويدك يا أنجش بالقوارير، الحداء في السفر. أما يقال نشيد ديني، لا، هذه بدعة. لماذا؟ لأنه يحتاج، إذا قلنا ديني نقول أين الدليل؟ وين في القرآن والسنة وعمل الصحابة؟ نشيد إسلامي نقول لا، وين الدليل؟ ما فيه. أناشيد عادية، أشعار وأناشيد عادية، ما في شيء، لكن إضافتها للدين لا، نقول أين الدليل. محمد يسأل عن سماحة الشيخ بن باز، يقول: يعني هل فعلا كان متشددا؟ الجواب: لا، أنا من تلاميذه ومن طلابه ومن عملت معه أيضا في الإفتاء، فلذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ممن كتب الله عز وجل لهم القبول في الأرض، فهو قد أجمع الناس على إمامته وفضله، ويحبونه، يحبه الموافق والمخالف، وهذا من فضل الله عليه، ولذلك لا يعرف عنه التشدد، وإنما هو ينزع إلى الدليل، قال الله قال الرسول. وتعرف يعني بعض الناس الذي لا يعجبه مثلا بعض المسائل يرمي الآخرين بالتشدد، وهذه سنة يعني موجودة في الخلق منذ قديم الزمان، يعني ليست جديدة يا محمد. ولذلك بعض الناس الآن لما تقول مثلا، احنا نقول احيانا المرأة لا تسافر الا مع ذي محرم، قالوا على تشدد. طيب هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين هذا تيسير وليس تشدد، يعني كيف يفسر بالتشدد؟ هو تيسير للمرأة، يعني المرأة الآن اللي ناوي العمرة وناوي الحج ومواجهة المحرم، الله عز وجل يكتب لها الأجر والثواب وهي في بيتها قبل ما تسافر مثلا، انا اضرب مثال، وما سافرت فهي الحمد لله أجرها مكتوب واتبعت النبي عليه الصلاة والسلام وأطاعته. ولذلك التشدد هو أن الإنسان يخرج عن النص الشرعي، هذا هو التشدد. يعني أحيانا التشدد ليس بالضرورة أن يأخذ الإنسان نفسه بالشدائد العزيمة، وهناك من التطرف أن الإنسان يترك النص ويذهب إلى هوى النفس. لذلك الله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا تطرف. لما الإنسان يقول يعني يقال له قال الله وقال الرسول يقول لا كذا، هذا هو التطرف بعينه. المنهج الحق الاستقامة على دين الله، ويقول جل وعلا: يا يحيى خذ الكتابة بقوة، ويقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قل جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. لذلك الأخذ بنصوص الوحيين وفقه الصحابة واحترام الأئمة الأربعة وفقهاء الإسلام، هذا عين الوسطية والاعتدال. وممكن تقرأ يا أخي الفاضل في سيرة الشيخ وسيرة العلماء، هذا طيب، يضيف إليك إضافات كثيرة ويعطي الإنسان يعني أشياء ممكن أنه يستفيد منها ويتعامل معها في حياته. أم محمد من أبو ظبي تسأل عن العقيقة، تقول كيف نوزعها ولازم الذكر اثنتين، وهل يجوز أهل الولد يأكلون منها؟ أم محمد، أول شيء العقيقة سنة مؤكدة، العقيقة ذبيحة المولود سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، والمسؤول عنها الأب، ويجوز أن يهدى لأهل المولود مثلا العقيقة، لو مثلا جدة جاب عقيقة، طيب عمة مثلا أو خالة أو خالته أو عمته قالت والله خذوا هذه الذبيحة عقيقة مني لكم، يجوز قبولها وذبحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما. الأمر الثاني، الذكر يذبح عنه يعق عنه بشاتين، والبنت بشات واحدة كما جاء في الحديث الصحيح. الأمر الآخر، من لم يستطع بشاتين يذبح شاة واحدة، وبعدين إذا تمكن يذبح شاة أخرى. بالنسبة للعقيقة ما في عندنا نص ماذا يفعل بها، بعض العلماء يقول مثل الأضحية تقسم ثلاثة أثلاث، وبعضهم يقول الأفضل إن يجمع عليها أرحامه أقاربه وأرحامه حتى يعرفون بأن فلان جاء مولود. بعض العلماء يرى الأمر عادي، حتى لو أهل المولود أكلوا الذبيحة كلها واستفادوا منها للمطبخ وللثلاجة مثل ما يقولون ما في بأس. أحمد بن أبو ظبي يسأل عن قيام الليل، يقول يعني ممكن يقسم الإنسان إلى أجزاء؟ نعم يا أخي الفاضل، لا بأس، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، ولذلك يجوز للإنسان أن يقسم القيام على الليل، بعد العشاء يصلي ركعتين أربع ست مثلا، في منتصف الليل يقوم، في آخر الليل يقوم، ما في بأس. وأفضل صلاة في الليل هي الثلث الأخير، لأن هذا وقت النزول الإلهي، كما جاء في الحديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. هذا أفضل يا أخوي أحمد. أم علي من ليبيا تقول أنا متزوجة من 14 سنة، تقول زوجي تزوج علي من دون علمي، تفاجأت في ذلك، تقول للأسف تركني أنا وولدي، هجرنا ما يعدل بيننا، تقول كان عادل لأني كنت أنا موظف وأدفع، الآن تقول رفضت أني أدفع، يقول الآن تاركنا ما العمل. أخت الفاضل أم علي بارك الله فيك، طبعا الجواب لك أو النصيحة لك وله، أما هو فعلي أن يتق الله وأن يخاف الله، لأنه بهذه الصورة ظالم، هو الآن ظالم، فيجب عليه أن يتق الله وأن يخاف الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، والله جل وعلا يقول وما ربك بظلام للعبيد، قل جل وعلا وما ظلمناهم، قل جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك على زوجك أن يتق الله، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أما هذا الظلم الفاضح البين هذا لا يجوز وحرام عليه، وإذا كان يستطيع ويقتدر على ذلك فليتذكر قدرة الله عليه، فالله يمهله فإذا أخذه إن أخذه أليم شديد، ذكريه خوفيه بالله. الأمر الثاني أخت الفاضلة، أنت الآن أمام واقع وشيء مفروض أمامك، فأنت بالخيار إما أن ترضي بالحال وإما أن تطلبي التسريح، ولك الحق الكامل، إن لم يطلق لك الحق بأنك تطلبين الخلع أو تطلبين الفسخ من القاضي، لكن تقول إلا أنا أبغى الستر أنا وابني، تعايشي مع الوضع، حاولي قدر المستطاع أن تتعاملي. بعض أنا أنصح بعض أخواتي الآن، بعض النساء تصاب بمرض، مرض من الأمراض اللي لها الأدوية الدائمة المستمرة وتتعايش تتكيف معه، بعض النساء تستطيع أن تتعايش مع المرض لكن ما عندها يعني استعداد أن تتعايش مع أمر حصل لها قدر الله عز وجل، هي مصيبة على المرأة مصيبة، لكن تعايش معها، ليست الضرة بأشد من الأمراض المستعصية، فلذلك تعايش معها، حاولي قدر المستطاع أنك تكوني ذكية بحيث لا تهدمين الأسرة، حاولي أن ترجعي شيء من النفقة على يعني على ابنك وبيتك وكذا، وقولي له خلاص أنا أكتفي ببيتي وأنت الله يقويك على البيت الثاني، ذكري بالله خوفي بالله، كلما حرصت على أنك تبقين مع زوجك وتجعلين البيت قائم أفضل لك من الطلاق يا أخت الفاضل. تقول والله صعب التحمل، أنت الحمد لله في حل، أنت في حل، لك الحق أن تطلبي الطلاق منه. عفاف من ليبيا تقول أمي من زمان حاولت أن تشرب الماء أثناء رمضان لكنها ما استطاعت بعد ذلك. تقول ماذا عليها؟ عليها أن تقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار، لأنها عزمت على الفطر، عزمت على الفطر وبعدين ردت الإناء، إذن أبطلت نيتها. تقضي هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. عفاف تقول ما حكم من شرب ناسيا أثناء صومه؟ ما عليه شيء، لأن الله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ما دام أنه ناسي ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. عفاف تقول سمعت بأن صلاة المرأة دائما سرية، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم هذا الكلام صحيح، فالمرأة لا تجهر بالصلاة ولا بالقراءة، وإنما تصلي وتسمع نفسها فقط، تسمع نفسها ما تجهر بالقراءة، فصلاة المرأة دائما سرية. عفاف تسأل تقول هل يعني صحيح أن المرأة ما يجوز أن تصلي أمام غير المحارم؟ الجواب لا، يجوز للمرأة أن تصلي ولو كان هناك من هو من غير المحارم، ما دام أنها خشيت فوات الوقت. فالمسألة كالتالي: امرأة الآن بين محارمها تصلي، امرأة الآن يوجد رجال أجانب وحان وقت الصلاة، فماذا تفعل؟ نقول انتظري حتى ترجع إلى البيت أو تجد مكان بعيد عن الرجال الأجانب فتصلي فيه. طيب امرأة تقول إن أنا رجعت البيت أو بقيت أبحث عن مكان سيخرج وقت الصلاة، سيخرج وقت الصلاة، تقول ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أصلي. أهم شيء أن يكون حجابك كامل في الصلاة. عندك الآن تتسترين بناحيتين، الناحية الأولى سترتك في الصلاة وهي لا تظهرين إلا وجهك وكفيك في الصلاة، وسترتك أمام الرجال الأجانب تستترين سترا كاملا، وهذا يساعدك مساعدة كبيرة على الاطمئنان في صلاتك وأيضا الخشوع فيها. بارك الله فيك. محمد بارك الله فيه يقول طالع مع والدته في السيارة، يقول لفت الوالدة وقلت أنت ما تعرفين، يقول غضبت علي وقالت حرام عليك السواقة، يقول ماذا عليه الآن؟ يا محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة. أولا طبعا بالنسبة للوالدة الآن حلفت، لأن لما حرمت حرمت الحلال، فقالت حرام عليك يعني حرمت الحلال، والله جل وعلا يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسلم على الوالدة وقل لها الآن تطعم 10 مساكين وتسمح لك أنك تأخذ الرخصة وتسوق الحمد لله بعد ذلك. جزاك الله خير يا محمد. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.